الجامعة الافتراضية السورية، كتاب حقوق الإنسان لمؤلفيه دكتور ياسر الحويش دكتور مهند نوح. تقدمة مبادرة ضوء بصوت حسام الدين زيات. يغطي هذا التسجيل الدرس الثاني من الوحدة التعليمية التاسعة بعنوان دور المحكمة الأوروبية في حماية حقوق الإنسان، الصفحات من 169 حتى 173. دور المحكمة الأوروبية في حماية حقوق الإنسان. إذا كانت اللجنة الأوروبية قد قامت بدور متميز في حماية حقوق الإنسان، فإن المحكمة الأوروبية بما تتيحه للفرد من إمكانية لجوء إليها لهذه الغاية تشكل مرحلة أكثر تقدماً لم تصل إليها التنظيمات الدولية العامة، كما لم تصل إليها التنظيمات الإقليمية الأخرى. ورد النص على إنشاء المحكمة في المادة 38 من الاتفاقية الأوروبية، ولكنها لم تباشر عملها حتى عام 1959، وقد أدخلت بعض التعديلات على النصوص المتعلقة بالمحكمة من خلال البروتوكولات المتعاقبة الملحقة بالاتفاقية الأوروبية. آخر التعديلات المهمة النافذة بهذا الخصوص تضمنها البروتوكول الإضافي التاسع الذي دخل حيز النفاذ في الأول من الشهر العاشر عام 1994، في حين أن أهم التعديلات التي أصابت المحكمة هي تلك التي أعادت هيكلة آليات الحماية في الاتفاقية الأوروبية، والتي يتضمنها البروتوكول الحادي عشر الذي تم اعتماده في الحادي عشر من الشهر الخامس عام 1994 ودخل حيز النفاذ عام 1998. أولا، التشكيل الأساسي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كانت المحكمة تتألف من عدد من القضاة يساوي عدد أعضاء مجلس أوروبا، ولا يجوز أن يمثل كل دولة أكثر من قاض واحد، المادة 38، ويتم انتخاب القضاة من قبل الجمعية الاستشارية البرلمانية من قائمة المرشحين التي تقدمها الدول الأعضاء في المجلس، إذ يحق لكل دولة ترشيح 3 أشخاص يتمتع 2 منهم على الأقل بجنسيتها، وينبغي أن يتمتع المرشح لهذا المنصب بالشروط اللازمة لمزاولة الوظائف القضائية العليا وبأعلى قدر من الاعتبار الأدبي، وأن يكون من الفقهاء المشهورين المتخصصين في القانون، المادة 39. وتنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد، المادة 41. أما أعضاء المحكمة فيتم انتخابهم لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد، المادة 40. ويتمتع القضاة بالضمانات والحصانات الواردة في المادة 40 من ميثاق مجلس أوروبا. ثانيا، اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. تمارس المحكمة نوعين من الاختصاص، قضائي واستشاري. ألف، الاختصاص القضائي. يشمل اختصاص المحكمة القضائي كل المسائل الخاصة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 45. وبعبارة أخرى، يشمل هذا الاختصاص كل ما سبق ذكره من اختصاصات اللجنة الأوروبية، وإذا ما ثار خلاف حول اختصاص المحكمة فإنها هي التي تفصل في هذا الموضوع، المادة 49. ب. الاختصاص الاستشاري. لم تمنح الاتفاقية الأوروبية للمحكمة هذا الاختصاص، ولكن البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1970 استدرك هذا الأمر، فأصبحت المحكمة مختصة بإصدار آراء استشارية خاصة بالمسائل القانونية المتعلقة بتفسير الاتفاقية الأوروبية، ويستثنى من ذلك الحقوق والحريات الواردة في الباب الأول من الاتفاقية، وكذلك المسائل التي يمكن أن تعرض وفقا للاتفاقية على اللجنة أو المحكمة أو لجنة الوزراء. أما الجهة التي يحق لها طلب الرأي الاستشاري فهي لجنة وزراء مجلس أوروبا حصرا. ثالثا، اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لم يكن ممكنا للأفراد قبل نفاذ البروتوكول 11 اللجوء إلى المحكمة إلا بعد أن يكون موضوع الخلاف قد عرض على اللجنة الأوروبية، ولم تفلح الأخيرة في الوصول إلى تسوية ودية. ولا يجوز اللجوء إلى المحكمة إلا في غضون 3 أشهر من تاريخ إحالة اللجنة الأوروبية تقريرها إلى لجنة الوزراء، المادة 47. أما الجهات التي يحق لها اللجوء إلى المحكمة فقد حددتها المادة 48 من الاتفاقية الأوروبية، وهي: اللجنة، الدولة المتعاقدة التي ينتمي إليها الشخص الذي وقع عليه العدوان، الدولة المتعاقدة التي لجأت إلى اللجنة، الدولة المتعاقدة التي يكون لها شأن في الدعوى. وبعبارة أخرى، لم يعطى الفرد سابقا حق اللجوء المباشر إلى المحكمة، وبالرغم من ذلك فإنه كان يستطيع أن يلجها من خلال بوابة المحكمة الرئيسية بالنسبة للأفراد، أي من خلال اللجنة، وإن لم يكن بالإمكان حسبانه طرفا في الدعوى. ولا يقلل ذلك بشكل من الأشكال من الحماية القانونية لحقوق الإنسان في النظام الأوروبي، لأن اللجنة في جوهرها كانت جزءاً من النسيج القضائي للاتفاقية الأوروبية، وهذا ما أكده نشاطها الفقهي والقضائي الذي أسهم في تفسير الكثير من النصوص القانونية الواردة في الاتفاقية بشكل يدعم الحماية القانونية لحقوق الإنسان. رابعاً، مراحل سير الدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. تبدأ المرحلة الأولى بإقامة الدعوى من إحدى الجهات التي يحق لها اللجوء إلى المحكمة، التي تنعقد كغرفة أو دائرة مؤلفة عادة من 7 قضاة، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وقضاة الدول المعنية بالقضية، المادة 21 من النظام الداخلي للمحكمة. ومن الممكن أن تتنازل الغرفة عن القضية لصالح المحكمة بكامل أعضائها إذا كانت القضية متعلقة بتفسير الاتفاقية الأوروبية، ويكون هذا التنازل إجبارياً إذا كان حل إحدى مشكلات القضية سيؤدي إلى حدوث تناقض مع قرار سابق للغرفة أو المحكمة، المادة 50(1) من النظام الداخلي للمحكمة. وكانت المحكمة تطلع على تقرير اللجنة الأوروبية نظراً لأهميته، ثم تبدأ بالمرافعات الكتابية والشفهية، ولا تنتهي القضية إلا في إحدى الحالات التالية: الاتفاق الودي بين أطراف الخصومة، التنازل عن القضية من قبل الجهة المدعية، صدور حكم في القضية، وينبغي أن يكون الحكم مسبباً، مادة 51(1) ونهائياً، المادة 52، ويبلغ إلى لجنة الوزراء للإشراف على تنفيذه، المادة 54، حيث تتعهد الدول الأطراف المتعاقدة بمراعاة أحكام المحكمة في المنازعات التي تكون هذه الدول طرفاً فيها، المادة 53. خامساً، بعض ملامح المحكمة الأوروبية الجديدة لحقوق الإنسان التي ينظمها البروتوكول 11. يلاحظ أن البروتوكول 11 أحدث تغييراً جذرياً في هيكلية آليات حماية حقوق الإنسان، رغم أن مضمون الحماية ظل مستنداً إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الإضافية ذات الصلة بها. أهم ما جاء به النظام الجديد هو إلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي لم يعد هناك ما يحول دون اللجوء المباشر للفرد إلى المحكمة طبقا للمادة التي تحمل الرقم 34 من الاتفاقية الأوروبية. وأصبحت المحكمة الجديدة تطلع بالمهمات الجوهرية للجنة الأوروبية التي انتهى دورها في النظام الجديد. ومن التغيرات الأساسية التي جاء بها النظام الجديد تقسيم المحكمة طبقا للمادة التي تحمل رقم 27 من الاتفاقية الأوروبية إلى لجان كوميتيز، يتألف كل منها من 3 قضاة وغرف تشيمبرز، يتألف كل منها من 7 قضاة، ودائرة عليا جراند تشيمبر تتألف من 17 قاضيا. ومن الملامح التي تميز النظام الجديد العلنية والشفافية، فالأصل في جلسات المحكمة أنها علنية ما لم تقرر المحكمة لظروف استثنائية خلاف ذلك، كما يكون الوصول إلى وثائق المحكمة متاحا للعامة ما لم يقرر رئيس المحكمة خلاف ذلك، طبقا للمادة التي تحمل الرقم 40 من الاتفاقية الأوروبية. ويبدو هنا أن هذا النص الخاص بسهولة الوصول إلى الوثائق متلائما مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 2000، الذي عدى الدخول إلى الوثائق حقا من حقوق المواطن الأوروبي، المادة 42 من الميثاق المذكور. تلكم هي أبرز ملامح النظام الجديد للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي هي محصلة تطورات متلاحقة في مجال حماية حقوق الإنسان في النظام الأوروبي. حماية حقوق الإنسان الواردة في الميثاق الاجتماعي الأوروبي. تظل حماية حقوق الإنسان الواردة في الميثاق الاجتماعي الأوروبي أقل شأنا من الحماية التي رتبتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن الحقوق الواردة فيها ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، وهذه الحقوق لم تظفر بنفس أهمية الحقوق المدنية والسياسية في النظام الأوروبي كما رأينا من قبل. وتعتمد حماية حقوق الإنسان الواردة في الميثاق الاجتماعي الأوروبي على نظام الرقابة، بيد أن هذا النظام لا يسمح لا للدولة ولا للأفراد بتقديم أي شكوى فيما يتعلق بإنجاز الحقوق الواردة في الميثاق. أولاً، تقديم التقارير. تلتزم الدول الأطراف المتعاقدة بتقديم تقارير دورية كل سنتين إلى الأمين العام لمجلس أوروبا فيما يتعلق بتطبيق النصوص التي قبلتها من الجزء الثاني من الميثاق، مادة 21. أما النصوص التي لم تعلن قبولها بها فلا تلتزم بتقديم تقارير عنها إلا إذا طلبت لجنة الوزراء ذلك، المادة 22. ويتم تعميم هذه التقارير وفقا للمادة 33. ثانيا، دراسة التقارير. تتم دراسة التقارير من قبل لجنة خبراء يشارك فيها ممثل عن منظمة العمل الدولية، وتحال هذه التقارير ونتائج دراستها إلى اللجنة الحكومية المنبثقة عن الميثاق الاجتماعي، وتقوم اللجنة الحكومية بدراسة التقارير من جديد بحضور ممثلين عن منظمات العمل وأصحاب العمل، وترفع النتائج إلى مجلس أوروبا، المادة 27. كما يحيل الأمين العام لمجلس أوروبا النتائج التي تضمنها تقرير لجنة الخبراء إلى الجمعية الاستشارية التي تبلغ لجنة الوزراء برأيها حول هذه النتائج، المادة 28. ويحق للجنة الوزراء بناء على تقرير اللجنة الحكومية وبعد أخذ رأي الجمعية الاستشارية أن توجه توصياتها التي تراها ضرورية إلى كل طرف من الأطراف المتعاقدة، المادة 29. وعلى الرغم من ضعف هذا الأسلوب في حماية الحقوق الواردة في الميثاق الاجتماعي، فإن للنتائج التي تم الوصول إليها أثرا معنويا ملحوظ، ويمكن تلمس ذلك من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها في نطاق التشريعات الاجتماعية الوطنية بناء على نظام الرقابة الخاص بالميثاق الاجتماعي الأوروبي.